بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمار أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الجواهر النقية لكشف أباطيل الصوفية، وهي عبارة عن أسئلة من منطقة غير شرابيب، وأسئلة من بعض أهل النصار العالم الساكنين بعدن. أجاب عنها فضيلة شيخ المحدث العلامة يحيى بن علي الحبيري حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الأربعاء في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة من حليان إحدى مناطق مذيحرة يقدمونها إلى الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى. السؤال الأول: رجل طلق امرأته 3 طلقات متواليات، ثم أرجع ثم طلق الطلقة الثانية، ثم أرجع ثم طلق الطلاق الثالث، ثم حددت النفقة وتزوج امرأة أخرى، ثم أرجع امرأته الأولى التي طلقها، فما حكم هذا النكاح؟ وما هو الواجب على أهل البلاد وأولياء المرأة، علما بأنه قد أزعج بعض الشباب المستقيمين وقد رفعوا به إلى الحاكم، وبماذا تنصحونهم إذا حكم الحاكم عليهم؟ وما نصيحتكم لمن يدافع على هذا الرجل ويقوم معه؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد أن ذكر الطلقة الأولى والثانية وذكر الثالثة، ذكر هذا سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر على ما في السؤال أنه يحصل طلاق ورجعة، ففي الحال هذه تعتبر بائنة منه، ولا يحل له أن يراجعها بمجرد مراجعة، وإنما إذا تزوجت زوجا آخر حتى تنكح زوجا غيره، وماذا فارقها أو مات عنها لا على طريق التحليل، فإن التحليل لا يجوز وهو احتيال بغيض، فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد وبمهر جديد وعقد جديد. وهذا الفعل يعتبر من المنكرات، أن يطلق امرأته 3 تطليقات بين كل تطليقة والأخرى رجعة، ثم بعد ذلك يراجعها ويتعاون معه بعض السفهاء على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: ولا تعاون على الإثم والعدوان، ويتعاون ما يتعاون معه على الفاحشة، ويتعاون معه على المنكر. هذا منكر يجب تغييره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. فأنت ترى أنه يجب على أقرب مسؤول في ذلك البلد، يجب على أقرب من له قدرة على التفريق بين هذا الرجل وتلك المرأة مباشرة، فإنه يزني بها زنا بعدما طلقها تلك التطليقات الثلاث. ها،
ويبني بها بناء، لكن لا يحد بحيث أنه يرجم بحيث أنه لا عنده شبهة في المسألة فلا يحد، وإنما هو زنا زنا ومن حيث الشبهة لا يرجم.
إذا نزل الحكم عليه على البنين كين هذا كأن هذا
الحكم هنا هو رفع المسألة للقاضي الحاكم، فالحاكم ما ذكر فيها
ما إذا نزل الحكم عليه
ما يجوز لأحد أن يدافع عنها، ما يجوز لأحد ولا الأقرب قريب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما يجوز لأحد أن يعينه على المنكر وعلى الفاحشة لا من أقربائه ولا من غيرهم. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يصافح خالة زوجته، وهل يجوز له أن يتزوج بابنة أخ زوجته؟ هذان سؤالان. الأول، هل يجوز له أن يصافح خالة زوجته؟ لا، ما يجوز، لأنها أجنبية. والحديث لا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجماع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لا يدل على المحرمية، يدل على أن هذا لا يجوز الجمع بينهما فقط. أما إن ماتت زوجته جاز له أن يزوج بخالتها، أو إن طلق زوجته وبانت عدة وانتهت العدة يجوز له أن يتزوجها، زوج بخالتها فهي أجنبية لا يجوز له أن يصافحها ولا يخلو بها. نعم. يجوز له أن يتزوج بابنة أخ زوجته؟ نعم يجوز له، فهي أجنبية. يجوز له أن يتزوج بابنة أخي زوجته. تفضل. جزاكم الله خير. السؤال الثالث، رجل تزوج بامرأة ثم بعد سنوات أخبرته زوجته بأنه رضع من أمها، فذهب وسأل عمته فقالت لا تدري كم رضعت منها لكثرة الرضعات، فقال لزوجته أنها قالت رضعتين، فما هي نصيحتكم له، وما هو الواجب على من علم هذا، وما هو الواجب عليه؟ رضعتين، تزوجت امرأة ثم أخبرت زوجته بأنه رضع من أمها، فذهب إلى أمها فسألها فقالت ما تدري كم الكثرة رضعتك، فرجع وقال أنها رضعتين فقط، فما هو حكم النكاح؟ ينفعه إن كان مرتابا في الرضعات أن يرتعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن حارث فارق عطيفه وقد قيل، والحديث في صحيح البخاري، وجمهور أهل العلم أن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع تحرم وإن لم تبلغ الخمس، وما دام كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ويقول صلى الله عليه وسلم فالراعي ألا من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. أما إن تأكد أنه لم يرضع إلا رضعة أو رضعتين عند التأكد واليقين، فبعد ذلك ما هذا الرضع أو الرضعتان ما تحرمان بل ولا الأربع، الخمس هي المحرمة لحديث عائشة كانت عشر رضعات يحرمنا فمسخت بخمس رضعات يحرمنا.
لكن الأم قالت ما تدري كم رضعات،
نفعه بس نطيع في هذا الشيء كما سبق. جزاكم الله خير. السؤال الخامس، معلوم أن الرجل يسجى إذا مات ويجوز الكشف عن وجهه للزيارة، فهل إذا غسل وكفن يكشف عن وجهه للزيارة؟ إذا غسل وكفن، نعم قبل أن يكفن قد جاءت أحاديث في أن أبا بكر كشف عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي، أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن تذوق بعدها موتة أبدا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن عثمان بن مضعون وهو مسجى، وقبلها، وأما بعد التكفير فلم ينقل هذا، وإن من كان محرما يكشف عن رأسه حتى في القبر، لا يغطى رأسه من حيث التكفير، ما يغطى ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه من حديث ابن عباس، لا في القبر ولا قبل ذلك. وإن كان غير محرم فلا يكشف عن رأسه بعد التكفين ويدفن على ذلك الحال ولا يكشف عن رأسه. جزاكم الله خير. السؤال السادس: معلوم أن الأحاديث الواردة في الأذان الأول بالفجر تدل على أن الأذان في رمضان، مثل حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وغيره من الأحاديث، فهل يوجد دليلا على أن الأذان في غير رمضان؟ العبرة بعموم الدليل الذي ذكرته حديث ابن عمر وغيره، بحديث ابن عمر وبحديث سمرة أو جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب أنه لا يمنع الصائم عن الطعام ولا تصح فيه الصلاة الحديث. فالشاهد من هذا على أن الأصل العموم، وقد كان الصائمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في غيره، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أفتى عبد الله بن عمرو أن يصوم يوما ويصوم يوما، وحمزة بن عمر كان أيضا يكثر الصيام. فهل معناه أن ما هناك صيام إلا في رمضان؟ وهل معناه إذا أذن فكلوا واشربوا فقط خاص برمضان؟ إذا أذن ابن أم مكتوم، إذا أذن بلال فلا، ماذا فإن أذن بلال لا يمنع ذلك؟ كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فمعلوم هذا أن الأدلة عامة، ومن قال بالتخصيص في أن ذلك في رمضان بالذات دون غيره يأتي بالدليل، فهذا الدليل شامل لرمضان ولغيره. نعم، فكل يشرب حتى يأذن من المكتوم أنه لا يأذن حتى يأذن حتى يقال أصبحت. وفي حديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم أذان بلال لا يمنع عن الطعام والشراب، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكل يشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السؤال السابع: ما حكم الأذان الأول في يوم الجمعة؟ فإذا كان بدعة فما حكم فعل شريط قرآن ليعلم الناس أن اليوم يوم جمعة؟ فنرجو الإجابة مع بيان بعض شبه من يعمل هذا الفعل. الأذان الأول محدث، نقال ابن رجب في فتح الباري عند حديث السائب بن يزيد من كتاب الجمعة من صحيح البخاري: إجماع أهل العلم على أنه محدث، ونص ابن عمر على أنه بدعة، وقال جماعة غير ابن عمر أيضا أكثر من خمسة أو سبعة ذكرناهم في ماذا في أحكام الجمعة وبدعها أنه بدعة. فالأذان الأول محدث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث الإرباب بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت من العيون وابنت من القلوب، فقل يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأصنك لأصيق بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبيين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فبما أنه محدث بالإجماع قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور، وسنة الخلفاء الراشدين أي فهمهم للدليل وسلوكهم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال أهل العلم كشيخ الإسلام، وهكذا قال بنحو ذلك ابن حزم في كتاب في إحكام الأحكام باب التقليد الفصل 36 من إحكام الأحكام. فنعم، لا يتسع الوقت لذكر كل ما نريد أن نقوله فيما يتعلق بهذه المسألة، وإنما ذكرنا ما أردنا في رسالة مستقلة ضمناها كتاب إحكام الجمعة وبدائها في نعم في ذلك البحث أردنا أن نفردها مفردها فجعلناها هناك. فإن شاء الله هذا حاصل القول في هذه المسألة. أما اتخاذ شريط قرآن بدل الأذان فهو أيضا محدث ونجا إلا من عصور قريب من عند بعض المصريين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعه فيدع بدعته فيه إزعاج للمصلين في تضييع لهم عن القراءة ضيعهم الناس يقرؤون ويظهر عليهم ذلك الشريط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه وهم يأتون بشريط يزعج الناس عن القراءة ويقلقهم لا يجعلهم يتدبرون ولا يتلون. كذلك أيضا إزعاج للمصلين القارئ قد يسمع نفسه أما ذلك الشريط قد يسمع المصلي وهو يشوش عليه بصلاته والحديث الأول رد على هذا الفعل. فيه إحداث في دين الله والله يقول يوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيه كذلك أيضا ذلك الشريط الذي يأتون به إشراف وتدبير من حيث صرف بعض البطاريات للمسجل على بدعة إشراف وتدبير في غير موضعه ويشغلونه. في تفويت على الناس في عباداتهم كثيرا جدا وهذه بدعة عظيمة قد نص جميع من أهل العلم على بدعيتها أظن ممن نص على ذلك علي محفوظ في البدع والنهي عنها أو في الإبداع في مدار الابتداع وأنه يمر بهذا وذكرناه لكن الآن لا أذكره بالضبط فأظنه ذلك الذي نص عليه. وما سأل عن الجمع بينهما سأل هل يجوز زوجها؟
قال وهي موجودة
الجمع. أنت قلت الجمع ولا ماذا؟
لا الجمع.
أي طيب تفضل. جزاك الله خير. رجل تاجر إذا أتاه المشتري فإذا عرف أن الرجل يشتري بنقد ذكر له السعر المحدد في السلعة وإذا كان دين زاد فوق السعر فما حكم البيع وحكم الزيادة؟ يعني يبيع منه بسعر الآن إذا كان عنده دراهم نقدا خفض له وإن عنده نسيئة يزود يزيد عليه في الثمن. كثير أهل العلم على جواز هذا البيع ويسمونه بيع الأجل يسمونه بيع الأجل وبعضهم يسميه التورط يستفيد البائع والمشتري. فمثلا يقول هذا القلم لك ب200 نقدا أو 250 نسيئة إلى حين إلى وقت كذا وكذا هذا سواء 250 أو أكثر أو أقل. نعم هذا جمهور أهل العلم على جوازه وما هناك دليل على تحريمه إنما جاء حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوقفهما أو أنقفهما أو الربا الحديث في كلام وبالإضافة أيضا أنه قد فسر بغير هذا التفسير بغير بيعتين بغير البيعتين المذكورتين. انتهى؟ تفضل يا عبد الله. بنت أخي الزوجة وقد سبق التفصيل فيه من حيث عدم الجمع بين المرأة وأمتها أو خالتها أما إن لم يجمع بينهما فجائز كما سبق. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد هذه أسئلة من أهالي وصاب العالي في عدن مقيمون في عدن وهي من قرية أكثر أهلها صوفية وقد كانت دعوة أهل السنة والجماعة بدأت تنتشر في أوائل هذا الأقل الذي مر ثم بعد ذلك أتت عليها دعوة الإخوان المسلمين فأبادتها إبادة كاملة مما يؤكد قول أهل العلم أن دعوة الإخوان المسلمين نسبة على الإسلام. فأتوا بهذه الأسئلة إلى شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وأيده بنصره يريدون منه تبيين الحق فيها بالأدلة الواضحة الجلية. وأكثر ما يدندن به الصوفية عندنا في البلاد أنهم على مذهب الشافعي وأن الشافعي يؤيد قولهم ومذهبهم وما ذهب إليه من العقيدة الأشعرية وتصوف السلوك والعبادات. فالسؤال الأول ما هو حكم المذهبية وهل يلزم الأخذ بمذهب الشافعي مع الدليل؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فتعبدنا الله سبحانه وتعالى بكتابه وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وكتاب وسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم كتاب وسنة، ولا يلزم أحدا لا يلزم أحد ولا يلتزم أحد بتقليد أحد من الناس كائن من كان، فإن الله تعبدنا بكتابه وسنة رسوله كما سبق ذلك، وهم أنفسهم لا يرضون لأحد أن يقلدهم. فالشافعي رحمة الله عليه يقول: أيها الناس، إذا قلت قولا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلك ذهب. ويقول: إذا قلت قولا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أني راجع عنه في حياتي وبعد موتي. وقال له رجل: أصح هذا الحديث؟ سأله عن حديث صح؟ قال: نعم. قال: أتقول به؟ فتغير وجه الشافعي رحمة الله عليه، ثم قال: أترى على وسقي ذنارا أن تراني أعبد كنيسة؟ أقول: صح الحديث وتقول تعمل به؟ يعني كيف لا أعمل به بعد أن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه أقوال أئمة، بعض أقوال الإمام الشافعي، حتى إن الإمام مالك أيضا قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ أو يقول عني ما لم يعلم من أين أخذنا. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. وقد ألف أهل العلم كتبا مستقلة في التحذير من تقليد الأئمة، فإن ذلك قد أدى فيهم إلى الفرقة والتنافر، وأدى فيهم إلى البغضاء والشحناء، وأدى في الناس إلى التعصب الشديد، حتى إن منهم من يرى أن من مذهب الآخر لا يعني ممكن أن يكذب أو ممكن أن يؤول بعض الأدلة من أجل نصرة مذهبه. فحاصل ذلك أن الشوكاني قد ألف القول المفيد في أدلة الاجتهاد وتحريم التقليد، والمعصومي قد ألف رسالة أبان فيها أن بعض المسلمين اليونان كان اليابان كان السبب الذي أبعدهم عن الإسلام هو التقليد، وكل يأتي يقول لهم قولا يعني يوافق مذهبه ولا يستهين بالدليل. والفلاني كذلك في كما في إيقاظ همم الأبصار ذكر كلاما طيبا في تلك الرسالة المفيدة، وقد حققها الشيخ سليم حفظه الله. نعم، وحسين بن مهدي النعمي وكذا أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين في أعلام الموقعين، وابن حزم في إحكام الأحكام، وأئمة السنة كذلك أيضا شيخنا، وهكذا أيضا يعني أئمة الآثر كالألباني ومن كان من الجرم إجرام الشيخ من باز، كلهم ينكرون على من ماذا قلد في دينه. وعلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وهكذا تتوالى الايات في التحذير من التقليد. وفي حديث البراء بن عازم ايضا في حديث البراء في شأن المقلد انه ياتي القيامة يسأل من ربك ما دينك الذي بعث فيكم فيقول ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله عليه وهو يلقب بشيخ الاسلام نعم عند قول الله سبحانه وتعالى ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون قال هذا يدلك على ان التقليد اصل من اصول الكفر. معنى ذلك ان الكفار ساروا على التقليد وآسوا على التقليد فما انتشلوا وما ابتعدوا عن التقليد حتى في مسألة الكفر وهو أصل عندهم. مما يدل أيضا على ما قاله الشيخ محمد رحمة الله عليه قصة المسيب بن حزم. حديث المسيب بن حزم في قصة أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عمه أبي طالب وهو يحتضر قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاجلة بها عند الله. فكان يقول ذلك. وبعض المشركين يقول لا أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر كلامه أن ميت على التقليد الأعمى وآخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. فشاهد من هذا أن هذا التقليد سواء كان لكافر أو لمسلم او لعالم او لغير عالم ما لم يعلم من اين قال ذلك القول هو طريق الضلال. ولا تأنس ولا تركن بقول من يقول قلد عالم تحشر سالم هذا كلام باطل. بل لو قيل قلد عالم تحشر ظالم اكون ظالما في ذلك الفعل لانه ما التمس الدليل ويبحث عن الحق لنا العبد. فهو قد امره الله ان يبحث عن الحق وان يلتمس الحق وأن يلتمس الحق وقل الحق من ربكم تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وتقليد الأئمة في غير الدليل قال ابن حزم في الإحكام عند أن ذكر قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مبينا أدلة من قال بالتقليد من قال بالتقليد ودعا إليه قال صدق الله وكذب محرف قوله إن الله أمرنا أن نسألهم عن الذكر ولم يأمرنا أن نسألهم عن آرائهم. فإذا أفادك بالذكر فأنت أخذت بالقرآن أو بالسنة أو أخذت مالا بالدليل أما أنك تقلده في كل ما يقول فقد نقل ابن القيم الإجماع قال أجمع أهل العلم أن المقلد ليس بعالم المقلد ليس بعالم. وهكذا المقلد مثل الأعمى يقضي السراج الذي أعطاه الله أو من مثل من قارن جوري في خيب الخاطر يقول مثل المقلب كمثل إنسان له سراج فيقضيه فيأخذ فيمشي في الظلام. الله قد أنزل نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال وماذا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا يترك هذا الحق وهذا النور الذي إن كان أن يأخذ من حيث أخذوا ويستنف لأقوالهم ثم يذهب ويقلب الرجال وفلان قوله هو الحجة وذات يقول لا بل قول الشافعي هو الحجة وذات يقول. فهذا ليس بمرضي عند أهل العلم لا من الأئمة الذين تقدم ذكرهم لا الشافعي ولا غيره لا الشافعي ولا غيره ما كان يرضى لنفسه التقليد أن يقلب.
السؤال الثاني سبق أنهم يحتجون على جدائهم برأي الإمام الشافعي فالسؤال ما هو موقف أهل الحق لا سيما الإمام الشافعي رضي الله عنه من الصوفية والأشاعرة مع ذكر نبذة عن هاتين الفرقتين.
أما موقف الشافعي عن الصوفية فبين، وقد ذكر ماذا للزوجي بسند حسن أو صحيح إلى الشافعي في صفة الصفوة، إلى الشافعي أنه قال: ما تصوف أحد في أول النهار إلا جاء آخر النهار وهو أبله. فهو يرى هذا الصنف أبلهاء، يراهم أناس حنقى، هو إمام أهل السنة، هو إمام السنة، لقب بإمام السنة. فالشافعي دريء من هذا التصوف الذي يحلق لحيته ويقول شافعي كذا، ما هو شافعي، الشافعي ما حلق لحيته. الذي يتبنطل ويحلق لحيته كذا، شافعي ما تبنطل. الذي أيضا يأكل تراب القبر أو يذهب إلى المحدث أو الأذكار الأوراد المحدثة ويقول شافعي كذاب، فلا هو متبع لكتاب الله سنة رسوله ولا هو متبع للشافعي. وكم ترى في كتاب الأم من الكلمات الجزيلة التي يقول الشافعي: وأحب إلي أن لا يفعل ذلك. حتى في مسألة الأذان الأول، الأذان الأول قال: ومهما كان فأحب إلي فعل رسوله مهما كان، يعني سواء أحدثه معاوية بعد أن ذكر الخلاف، هل أحدثه معاوية أو عثمان أو من، قال: ومهما كان فأحب إلي فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موجود في الأم ونقلناه. فهؤلاء ليسوا بشافعية ولا بمتبعين لكتاب الله وسنة رسوله، إنما هم متبعين للجهل ومتبعين البدع والخرافات. نعم. أما ما يتعلق بالصوفية فلا مزيد على ما هم فيه من الشر، أعني من على المسيحى المسلمين، ففيهم شر من الشركيات، شرك بالله سبحانه وتعالى، وأكل أتربة القبور، ودعاية باطلة ومحدثة، وهم بعضهم ما يعرف ذلك. بعضهم يظن أن مجرد أكل الحلوى في ليلة المولد، أو مجرد ماذا أن يقال له السيد هذا التصوف، وإلا في الحقيقة أن التصوف محدث ما كان في الزمن الماضي ولا في القرون الماضية عند السلف الصالح في زمن السلف الصالح شيء من هذا التصوف البتة. ثم ثلاثة أصناف: صنفٌ صاحب أوراد وأذكار، وهذا عنده بدع ومحدثات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كإبراهيم بن أدهم العارف المحاسبي وما كان من هذا الباب. نعم. وصنفٌ آخر عنده شركيات وبدع وخرافات، وهذا مشرك بالله، يدعو غير الله، يأكل التراب، يأكل أتراب القبر، ويعتقد أن هذا ينفع، وهذا مشرك بالله كافر. وصنف أيضا حلولي يعتقد أن الله حال، أن الله حال في الموجودات من أشجار وأحجار وحيوانات وجن وإنس ونساء ورجال إلى آخره. هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى قال ذلك شيخ الإسلام في كتاب بغية المرتاد الرد على أهل الإلحاد. فهؤلاء المتصوفة، هؤلاء المتصوفة سواء البدع والخرافات لا تكاد تجد عندهم إلا هذا الصنف من الموالد، ومن كذلك الأذكار والأوراد ومن دعاء القبور. قالوا يذكرون في المشرع الرئيسي مناقب السادة الكرام بعلي أن بعض الصوفية سأله بعض الناس عن أخيه: ماذا تعرف أخي غاب له 4 سنين، فأينه الآن؟ ما وجدناه، فدلنا يا حبيب. فنكث رأسه قال: نظرت إلى الجنة فلم أرى أخاك، ونظرت إلى النار فلم أرى أخاك، فهو حي. نظر إلى الجنة والنار الدجال. بعض الصوفية يترك الصلاة فيقولون: ما مع المسلمين، لا يصلي، لا مع المسلمين، ولا مالك ما تصلي. يقول: أنا أقفز وأصلي في مكة وأرجع وما تعرف منكم. حتى قال الشعراني: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا، احميك في الدنيا ويوم القيامة. فقالوا: أيا هذا تركت صلاتك وما علموا أني أصلي بمكة. وهكذا أيضا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عند أن يخرج من قبره ويحضر معهم في المولد أو الحضرة أو كذا، والله يقول: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعده. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا والله مدبرين. ويقول سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم. فهذا يدل على بطلان هذا القول. والصوفية أيضا عنده من موالد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه والسلف الصالح إنما فعله العبيديون. والصوفية أيضا يذكرون في ذلك الكتاب أن شرع الرأي في مناقب السادة الكرام بعلي أن واحدا منهم قبل ذلك لا أنسى قصة طيفور أبي يزيد أو قصة أبي يزيد البصري نعم طيفور أن واحدا منهم قال النظر إلى ابن سبعين أفضل من النظر إلى الله 70 مرة. هذا مذكور في إحياء علم الدين المجلد الثالث من الطبعة التي عندي. هكذا أيضا يذكر عنهم أنهم يستغلون أموال الناس والمرأة إذا ما أتي بها إلى الحبيب ليلة العرس وذهبت إلى زوجها ما تفلح فيأتون بها إلى ذلك الحبيب تمكث عنده ليلة أو ليلتين وتذهب إلى زوجها وهي سيد من أجل البركة من أجل البركة. هكذا يقولون. وبعضهم يحتالون على الناس بحيث يعمل الفواحش فإذا قال له الناس من لا تفعل قال هو يصب خرقا في السفينة. قال يذكرون أن بعضهم كان يعمل الفاحشة في الحمار الفاحشة في الحمار فقال له ما لك يا حبيب كيف هذا الفعل؟ قال أنا على حقيقة لا تعرفونها أنا لو نزعت الآن عن الحمار السفينة تمشي في البحر وبها خرق فسيصعد الماء وتغرق السفينة لا كل هو يسد ذلك
الحمار.
وبعضهم أيضا يسحب كرشة وجد بعض المساكين عنده كرش يريد أن يضحي به أو يريده لبيت إلا إنها كرش فقال إما أن تعطيني هذا الكبش وإما أن أجعله كلبا. فكان ذلك الآن لكي قال يا حبيب كيف تجعله كلبا؟ لا تجعله كبشين واحد لي واحد لك. فأجل الدجال لا توجد لا يستطيع. فإنما هذه نرجع من طريق الدجال لكتم تذكر حتى إنهم يدلسون على الآن يجعلون فيه معتقدات فاسدة. ذكر الغزالي في إحياء علم الدين أن بعضهم اشتهى قال له يا حالي أريد ما موني يسخنون يعني نحن نستوي حلوى. قال تريد حلوى؟ قال نعم. فتغوق في سحن وقال له كل فأكل ذلك العام يأكل براز. قال أكلت براز؟ قال نعم أكلته وأنا أعتقد أنه ما موني يسخنه ما أعتقد أنه براز يأكل البراز. نعم هذا العجائب عند هؤلاء. فذلك الكتاب في علم الدين تقرأ فيه تارة يعني تقرأ فيه عجائب عظام عن هؤلاء الدجاجلة الذين لعبوا على المساكين على العامة المساكين بتلاعبات شديدة لا ينبغي أن يغفل أنهم فيه من المكر لدين الله. بعضهم زنادقة يا إخوان زنادقة ما هم حول الدين. فالشاهد من هذا هذه النبلة تكفي في هذا الشيء إلا فإن شاء الله لو يسر الله ماذا هذه النقاط تخرج المسلمين أو بقى يعني جملة من 100 نقطة 200 نقطة يذكرها 200 نقطة يذكرها الإنسان بالناس مثل هذا مع مرجعها ومصدرها يعرفون ما الصوفية عليه من ضلال يعرفون ما الصوفية عليه من ضلال ومن شركيات ومن تلاعبات على الناس ومن أكل أموال المسلمين بالباطل. أما الأشاعرة فمؤولة ما يثبتون لله إلا 7 صفات مجموعة في قول القائل حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. ظهر هذا من الجوهرة جوهرة التوحيد من اللقان هو نفسه أشعري تلك الجوهرة أشعرية. ومع ذلك يقول في تلك الجوهرة وكل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من خلف. أين هذا القول أين هذا البيت من تلك الجوهرة التي فيها الأقوال الفاسدة والمعتقدات الفاسدة. فهم أولا للأسماء والصفات وماذا ما يثبتون ما يثبتون الصفات إلا 7 وعندهم شيء من الضلالات يكونون فيها مرتبعة.
من كتبهم حتى لا يكون الصغير عليها.
نعم من كتبهم. طيب وأضيف أيضا أن وماذا هو الصفات ولكن لا بأس بذكر شيء يعتقدون أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. من يكون هذا عاقل يقول هذا مسلم مستقيم يعرف الأدلة. النبهاني ذكر أبياتا هناك يقول كيف ليلة المولد وصفا حسنا ما ليلة القدر سواها عندنا قد أشرقت فابتهجت منها الدماء واعتدلت فلم يكن فيها عمى ما بين حر مسكها وبردي من ليلة القدر نراها أحسنا قد هيجت أفراحنا وعوتنا وأوسعتنا نعما ومننا وبلغتنا كل قصد ومنا وكل مطلوب بغير عبدي. صبر على كذاب. الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن كم تكون ليلة المولد؟ ألف شهر كم وزيادة عندهم. ليلة البدعة.
السؤال الثالث: ما حكم الاستغاثة بغير الله بحجة أننا لا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون من غير الله؟
الاستغاثة بغير الله لا تجوز، فهي من الشرك بالله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، والاستغاثة نوع من الدعاء، بل هي دعاء بلهفة، الدعاء لكشف الشدة، كذا قال شيخ الإسلام وغيره: فأدلة الدعاء يستدل بها على الاستغاثة. فإذا استغاث بشيء بمن بماذا؟ بحي قادر على أن يغيثه من ذلك المقروب له ذلك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقذه موسى فقضى عليه. أما أن يستغيث بحي أو بميت فيما لا يقدر عليه، الميت لا يقدر، أو يستغيث بحي لا يقدر على دفع ذلك الشيء، فهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستقبه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبسط كفيه للماء من أجل أن يصعد، والماء ليس بفاعد وليس ببالغ كفيه، ليس بفاعد من بئر ولا رقوة، وليس ببالغ كفيه بغير دم بغير دم حبل ولا دم. فمثل من يدعو غير الله كمن يبسط كفيه لماء في أسفل ويريدها أن يصعد. نعم، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فكل الرسل جاءوا محذرين ومنذرين لمن دعا غير الله، محذرين من الشرك بالله سبحانه وتعالى، شركه كبيره وصغيره. حذرون: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقد أخبر الله أنه كافر. ويقول: ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أرجل يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقبلها: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلا يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم، لا يستطيعون يستجيبون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. نعم، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا. وأردنا أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إني سيظهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره من الناس الذين يستغاثون. قل: لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهكذا الجن لا يستطيعون ان يملكوا لانفسهم ضرا ولا نفعا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا يجوز دعاء غير الله، سواء كان هذا الدعاء عن استغاثه او عن غير استغاثة لقصد دفع الضر او جلب النفع ممن لا يقدر على ذلك، ومن الذي يستطيع ذلك الا الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حاصل ما نريد نقوله في هذه المساله المهمه.
تفضل.
عنين الحلوليه اكثر من يهود النصارى.
السؤال الرابع، نوقش بعض دعاتهم في ان الله في السماء، فقال لا نقول ان الله في السماء، لا نقول ان الله في السماء، ولا نقول انه في كل مكان، انه في كل مكان، بل نقول انه موجود لا في مكان.
انظروا على خلق خلق موجود لا في مكان، يختلف مع الادله تماما، عدم، هذا عدم. نعم نقول انه موجود، ف الله على عرشه مستوٍ على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ تعرج الملائكة والروح إليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه الأدلة أين يذهبون بها؟ ألف دليل يقول ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، نحو ألف دليل من القرآن والسنة في الحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوم عرفة وقال على عرض الله، قالوا نعم، فكان يشير بأصله إلى السماء وينقطها إلى الأرض ويقول ماذا؟ اللهم فاشهد. والساجد إذا سجد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حديث يقول سبحان ربي الأعلى. وهكذا أيضا في سورة الأعلى، فسبح اسم ربك الأعلى. ويذهبون يؤولونها بعلو قدر، علو منزلة، علو إلى آخره، كلام فاسد. وقد أثبت الله سبحانه لنفسه علو الذات، وهكذا أيضا علو القهر وعلو الصفات، وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم في سورة آية الكرسي. أي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان إلا كان النبي في السماء ساخطا عليها، إن الله كتب في كتابه، اتفقنا على النبي سعيد، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وهو عنده فوق العرش. قال بعض أهل العلم، قال أبو حنيفة معا، من قال إن العرش في الأرض فقد كفر بالله. أدلة الإسراء والمعراج، إلى أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى البيت المسجد الأقصى، وإلى أين عرج به؟ إلى السماء، حتى سمع صريف الأقلام، إلى السماء، عرج به ثم عرج به إلى السماء. نعم، كلما ترد على هؤلاء الأصناف فيأتون به قول الله هو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، على المتحلق منهم يأتي بمثل هذين الدليلين، يعتقد أن الله في كل مكان، في المزابل، في الفل إلى آخره. نعم، في المزارع، في البيوت، في الأسواق. نعوذ بالله من هذا الضلال، هذا قول يؤدي إلى الزندقة. وإن كان قائل ذلك ما نقول هو زنديق، هو جاهل، لكن قول من الذي يقوله باعتقاد وهو جاهل على خطر ماذا؟ هو عالم على خطر عظيم. فإن الأدلة تدل على أن الله فوق عرشه البائن من خلقه سبحانه وتعالى، والذي ذكرناه غيب من فيض وقليل من كثير، وقد ألفت له خمسة كتب أو أكثر من ذلك في العلو، العلو الذهبي، مختصر العلو الألباني بمع الجيوش، كذلك أيضا سيجد له كتاب في هذا يؤلفون في هذا الآن. نعم، في هذه المسألة، وكتب أهل العلم مليئة بذلك. فهؤلاء جهال ما عرفوا المعتقد الصحيح، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
السؤال الخامس، يقول عندنا في البلاد يقولون من باب تعظيم السيد او الولي انهم اذا وصلوا الى دار ديوانه او مجلسه يبتون على ركبهم ثم يحبون اليه حبواء، فاذا وصلوا اليه سرعان ما ينهض عليه بالتقديم من تحت ركبته وحتى يبلع راسه، محتجين انه يلتقي ركبه الوالدين وهذا افضل من الوالدين.
هذه بدعه، انه ان يحبو، سواء يحبو أو يمشي في عند الخروج على القهقرة يرجع قهقرة من أجل أن يوميه الدبر، كل هذا من تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. ف فهي بدعة. وإذا بلغ التعظيم بذلك الإنسان كتعظيم الله أو أشد فهو كفر بالله. ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم، فهذه بدعة، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله من هذه البدعة، ويجب على ذلك الذي يقبل أن يزجر عن هذا الفعل، لا الذي يتبرك به ولا الذي يقبل ركبته ويقبل جسمه، يجب أن يزجرهم. لكن هذا ما يأتي منه خير، هذا الذي يفعل ذلك ما يأتي منه خير، فهو يحب أن يدندن على ظهورهم حتى من كبريائهم، كبرياء الصوفية والشيعة، وأصلهم واحد يا إخوان، ذكر ذلك السندي في بحث الله. نعم، أنهم ينطقون في كثير المسائل. هو يحب أنه يقبل، تقبل ركبته ما يقبل، بس متكي على أريكته كأنه بغل. ويأتي ذلك العام مثل الكرتون فيمشي ويقبل ركبته ويقول هكذا، بس دمدم على ظهره البركة معك، البركة تلك الدقدقة، يعني حصلت له بركة وحصل له خير. ما يتنازل أن يقبل ولا أن، والله إذا تلك الركب تستحق الدق بالحجارة، ما تستحق، صحيح ما تستحق أن تقبل، ما تستحق أن تقبل ركبة واحد صوفي متهوك، صوفي دجال من الدجاج، لو يذهب يلعقها، يذهب ماذا يتمسح، يذهب يقبلها. فحسبي الله ونعم الوكيل، هذا يدل على الجهل الراسخ عند كثير من الناس، عندهم راسخ في الجهل يا إخوان. الله أثنى على الراسخين في العلم، هؤلاء راسخون في الجهل.
السؤال السادس، ما حكم من يذهب إلى قبور الأولياء كالعيدروس مثلا فيأخذ من ترابها، أو يذهب إلى السحرة، وما حكم الصلاة خلفه؟
هذا رجل ماذا يعمل بالتراب؟ لا شك أنه يريد إما البركة به، وإما يعتقد فيه النفع والضر، لا يجد أن يصلى خلف هذا. ففعله يدل على أنه يذهب للي قصد النفع والضر. وإذا كان الأمر كذلك يأتي السحرة أيضا ويصدق السحرة لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا كان يأتي السحرة ويتعاون معهم فهو ضال. وإذا كان ساحرا يأتي السحرة ويتعلم منهم فسيؤدله ذلك الكفر، كما في سورة البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، فلا يجوز أن يصلى خلف هذا إن كان مشركا يعتقد أن التراب ينفع أو يضر، أو أن ذلك ينفع أو يضر الذي يأخذ من ترابه، فهو كافر، والصلاة خلف الكافر لا تصح بإجماع المسلمين. وما جعل الله الكافرين المسلمين الكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا ما هو من المؤمنين، هذا كافر. طيب، وإن كان مبتدعا ضالا يعتقد البركة يجمع لكسب البركة يتبرك به، فهو أيضا شرك، لأن الله لم يجعل فيه بركة في ذلك التراب، وجعل بركة في شيء لم يحدد الله تلك البركة ولم يعينها، واعتقاد بركة في مثل هذا العمود، أو بركة في التراب، أو بركة يعني في تلك التربة التي يأخذونها تراب ذلك القبر، أو في شيء لا دليل على أنه مبروك، أيضا من أنواع الشركيات، نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يصلى خلفه.
السؤال السابع، هذه الأفكار وأشد منها وأشر يأتي بها بعض طلبة أبي بكر المشهور، وهو رجل بعدم، يعني يعودون بهذه الأفكار، فماذا تعرفون عن هذا الرجل وماذا تنصحون الناس أن يكون واقفهم أمام طلابه؟
لا، أما بالنسبة لهذا الدجال الذي سأتي من قبله هذا الشيء، يجب التحذير منه، ومن يعني أن ينهى وينأى عنه كل ناقص أن ينهى وينأى عنه الذي تأتي من قبله هذه الشركيات والبدع والخرافات. هذا خبيث، هذا شيطان رجيم، هو والهدار والمرعي والصوفية مثل هؤلاء، يجب على المسلمين أن يحذروا منهم، يجب الدين نصيحة، قلنا لمن قال الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء الدجاجل الذين ينشرون هذا الشر بين الناس ويشيعون ويذيعون، وطلابه أيضا يحذر منهم، طلابه يحذر منهم، فهذه أفعال شركية يكفي ذلك إن شاء الله. وأبشركم أن أصحاب آدم عندهم دعوة طيبة مثل أنه استقامة كبيرة منهم على السنة وعندهم قوة ومثل هؤلاء بينهم يكونون مرغولين. هؤلاء الصوفة من الصوفية يكونون بين أخواننا أهل آدم مرغولين والدعوة القوية لأهل السنة فنحمد الله على ذلك. أما هؤلاء فدعوتهم دعوة مصالح ودعوة ماذا يعني الآن بدأ مرعي يقولون فيما أخبروني أنهم سحر من أجل أن ينتصروا على الناس يعني يدرسوا في شمس المعارف بما شر الفلكي ينجمون هكذا أيضا يعني من حيث الأوراد يعلمهم دلائل الخيرات دلائل الخيرات قد حركه بعض أهل العلم حركه وقدت عليه بعض الخبز من أجل وضع الذي في بطنه كفى الله بطنه وهؤلاء صحيح وهؤلاء يذهبون يدرسونه تلك الخرافات.
السؤال الثامن يقولون فيه قريتنا على قبور ممراتها وطرقها حتى المسجد فماذا نعمل؟
ما في طريق غير تلك إلى المسجد؟
لا ولا في قرية ولا حكومة.
والله أنا أرى وجوب الانتقال من تلك القرية ما دامت القرية بكاملها على قبور لا يستطيعون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يمروا ولا يستطيعون أن يبتعدوا عنها فيجب عليهم أن ينتقلوا في تلك القرية ولو أن يسكنوا تحت أشجار. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقع أحدكم على جمرة خير حركة ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يقع على قبر مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأن أخطف نعلي برجلي أو أقع على سيف أو على جمرة الأول عن أبي هريرة والذي سنذكر عن عقبة. نعم أو على جمرة أو أخطف نعلي برجلي أحب إلي من أقع على قبر فلا يجوز أن يقع على قبر صلاته على القبور باطلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا نهاهم أن يتخذوا البيوت قبورا فيجب عليهم أن ينتقلوا لا محيط لهم عن الانتقال من تلك القرية إن كانوا ناصحين لأنفسهم وكانوا مريدين للحق وكانوا مريدين للبعد عن الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والدنيا متاع كما يقول ربنا قل متاع الدنيا قليل الآخرة خير لما اتقى. لأن تترك عمارتك تلك أو بيتك الواسع وتذهب وتخرج من الإثم وتترك ذلك لله خير لك وأتقى لك عند الله عز وجل من أن تبقى في إمارة ماذا شاهقة أو بيت واسع وأنت صلاتك باطلة وأنت في الصباح والمساء المعاصي وأنت عايش بين القبور تتغوط عليها وتأكل وتشرب وتجلس إلى آخر ذلك وكذلك أيضا تعبد الله عليها.
لهم أن يمشي بعض القبور يجعلوا مكانها طريقا والبيوت كيف ينبشون بيوتهم البيت كل بيوت كلها على قبور قالوا ما هي مبنية على قبور
إلا البيوت
ها المقبرة بس يعني توسعة في الخليج
البيوت بغير قبور يعني ما في فقط إلى المسجد
الأبواب كانت مثل أبواب القرية
إذا كانوا لابد رأوا أنهم يعني ما يمشون إلى القبور إلى المسجد إلا على قبور فلهم أن يأخذوا بعض القبور بحيث يمشون على غير قبور. دليلنا على ذلك حديث جابر أنه أخرج أباه بعد أشهر بعد 6 أشهر أو كذا الحديث عن البخاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ابن سلول من قبره وصلى عليه بعد أن أنزل قبره وبوه البخاري على ذلك في صحيحه. هذا إذا احتاج أن ينبش بعض القبور من أجل أن يمر إلى المسجد والمسجد يكون على غير قبور. طيب أما أن تكون القرية على ما تقدم ذكره وسبق القول
بني مسجد عندنا بعضه على قبور فجعل فاصل بين القبور وأرضية المسجد وذلك بالرفعة عمدة أي لو بقدر شبرين ثم صبت أرضية المسجد فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
ينصح بالبعد عنه وليس كالذي يقع على القبر ويصلي لكن ما دام والقبور أسفل القبور من تحت والأدلة عامة. نعم ينصح بالبعد عن الصلاة عن ذلك ويتخذون لهم مسجدا غير ذلك الذي تحته القبور. ها
السؤال العاشر إذا كان العمل مشروعا وعمل معه شيء من البدع كالتهليل بصوت جماعي عند التشيع فهل العمل الذي يرد هو التشيع كاملا مع بدعته أن التهليل مبتدع فقط مع الدليل؟
كل العمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا الفعل إذا أحدث فيه شيء فهو رد لا يؤجرون عليه وإنما والمقصود أنه رد وصاحبه آثم مردود لا يقبل الله صلاة أو لا يقبل الله توبة مبتدع حتى يدع بدعته فلا يجوز لهم هذا الفعل للتشييع. وبغض النظر عن هذا التفصيل ما يجوز لهم أن يشيعوا يعني أنهم يعني لا يهللون خلف الجنازة ولا يسبحون ولا يحمدون ولا يقرؤون ولا الذي يريد أن يفعل ذلك لا ماذا الذي يفعل ذلك خلف الجنازة يكون محدثا وقد أنكره عمر بن الخطاب كما في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. طيب هذا إذا كان بصوت مرتفع فكيف إذا كان يقرأ أو كان يسبح أو يستغفر يسمع نفسه أو لا له أن يترك ولا يكون كمن يرفع صوته بذلك التهليل؟ فالمنكر هو ما يفعلونه من تلك الصفة. انتهى؟
تفضل. ما حكم قنوت الوتر؟ ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما حكم الجهر بالبسملة وهل كان الشافعي يرى ذلك؟
أما القنوت في صلاة الفجر ففيه حديث ضعيف عن أنس من طريق أبي جعفر الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد، وأبان تلك البدعة بما لا مزيد على ذلك البيان في ذلك الكتاب، بما حاصله أنه لو كان ثابت النبي صلى الله عليه وسلم لتناقله عنه أصحابه لكن لم يفعلوا ذلك، بل إن ابن مغفل أو إن ابن شهاب قارئ ابن شهاب وكذا فعل ذلك فأنكر عليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم. طيب وبقي انتهينا من هذا، فتحري القنوت في صلاة الفجر دون بقية الصلوات إن كانت هناك نازلة، النازلة يجوز في سائر الصلوات. تحري القنوت في صلاة الفجر محدث ولم يثبت حديثه، وللمزيد من ذلك ينظر زاد المعاد المجلد الأول عند هذه المسألة. وأما إيش السؤال الثاني؟ تلفظ بالنية؟ فلم يرى ذلك الشافعي، لم يرى الشافعي التلفظ بالنية حتى قال ابن رسلان في مثل الزبد يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضرا النية غير غافل، وهو من الشافعية الكبار ابن رسلان. نعم فالشافعي ما ثبت عنه أنه كان يرى التلفظ بالنية في الصلاة. قال أن يعجبني ما ذكره بعض الناس أن بعضهم كان في مسجد هناك على طريق إلى طريق السعودية وهو ذاهب يعني إلى مكة، فنزل في المسجد ويعني يصلي خلف الإمام، قال نويت أصلي خلف هذا الإمام 4 ركعات مقتديا صلاة الظهر. قال له واحد قل في يوم كذا وكذا في مسجد القنفدة، يعني تطيع احذر ربك يعني كل شيء. هذا ضلال يا اخوان. شيخ الاسلام له بحث في المساله يعتبر ان التلفظ بالنيه من الضلالات، ففيه وسوسه وفيه كذا، فهذا ضلال التلفظ بالنيه. نعم قد تلفظ بالبيت عن شبر المنى، هذا ليس بالنيه، النيه في القلب، وانما تلفظ بالصوت عن يعني السلبيه لا للنيه. الى هنا.